بفرح شديد أحييكم وأرحب بكم أصدقائي في حلقة جديدة من لقاءاتنا عبر برنامج كنوز الحكمة. وما أمجده من لقاء حين يكون سبب اجتماعنا وهدفه التعرف إلى مشورة الله ومقاصده المجيدة لنا نحن البشر. فلنقبل إذن على لقاء اليوم بقلب مفتوح، مستعدين بل ومنتظرين أن نسمع كلمة منه تعالى. التأملات في نبوة زكريا أوشكت على الانتهاء، إذ قد وصلنا إلى الفصل 12 الذي يبدأ القسم الأخير من السفر. في الحلقة السابقة رأينا أنه عندما تتحدث الآيات عن أورشليم فالمقصود أورشليم حرفيا وليس أي مكان آخر في العالم، فالنبي زكريا يتحدث هنا عن أورشليم الواقعة في يهوذا. ذكرنا داود الذي كان إداريا عظيما ومحاربا فذا وقائدا مقتدرا ورجلا يتمتع بإمكانات وقدرات عظيمة، والمسيح هو من نسل داود، وقلنا بأن جميع هذه النبوات العظيمة هي مثل القطارات التي تصل إلى محطة القطارات أو مثل الطائرات التي تهبط في المطارات. فجميع هذه النبوات العظيمة الموجودة في جميع أجزاء الكتاب المقدس تجتمع في سفر الرؤيا كما تجتمع الطائرات في أحد المطارات الكبيرة. واستمعنا إلى الآية الشهيرة التي تقول: وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. فسوف يسكب الله الروح القدس على هذا الشعب في تلك الفترة، وبسبب سكب الروح القدس عليهم سيشهدون له وهو سيحميهم في فترة الضيق العظيمة. حينما تخطف الكنيسة من على الأرض لن يغادر الروح القدس الأرض، بل سيعود إلى عمل ما كان يقوم به قبل يوم الخمسين، أي أنه سيحل على أناس معينين. ويخبرنا النبي زكريا أنه سيكون هناك سكب للروح القدس للبقية التي سترجع إلى الأرض مستقبلا. وحينما يحدث سكب الروح القدس سوف يعترف هؤلاء بالمسيح مخلصا لهم. سوف يسكب الله روح النعمة عليهم، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يسكن فيها روح الله فينا. فلا يجدر بنا أن نظن أنه ينبغي علينا أن نكون قديسين من الدرجة الأولى كي يسكن فينا روح الله، بل إن كل ما ينبغي علينا أن نفعله هو أن نأتي كخطاء إلى المسيح وأن نقبله مخلصا، وعندها يسكن الروح القدس فينا. سوف يعرفه الشعب القديم حينما يرفع الحجاب أو البرقع عن أعينهم، وهذا ينطبق على أي خاطئ في وقتنا الحاضر. فأنت لست ضالا لأنك لم تسمع الإنجيل ولا لأي سبب آخر، بل أنت ضال لأنك اتخذت قرارا حاسما برفض يسوع المسيح. نقرأ الآن من الآية 10 وحتى نهاية الفصل 12 من زكريا.
وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم كنوح هدد رمون في بقعة مجدونة، وتنوح الأرض عشائر عشائر على حدتها، عشيرة بيت داود على حدتها ونساؤهم على حدتهن، عشيرة بيت ناثان على حدتها ونساؤهم على حدتهن، عشيرة بيت لاوي على حدتها ونساؤهم على حدتهن، عشيرة شمعي على حدتها ونساؤهم على حدتهن، كل العشائر الباقية عشيرة عشيرة على حدتها ونساؤهم على حدتهن.
تقول الآية 11: في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم كنوح هدد رمون في بقعة مجدون. المقصود بعبارة في ذلك اليوم هو تلك الفترة الزمنية التي تعرف بيوم الرب كما قلنا، والذي يبدأ حينما تغادر الكنيسة عند الاختطاف، وحينما تبدأ فترة الضيقة العظيمة، وهو يستمر طوال الملك العتيد وحتى إخضاع كل تمرد وحتى بدء الملكوت الأبدي. والملكوت الأبدي يعد استمرارا للملك باستثناء أنه لا يكون وقت اختبار، بل يكون كل شيء ثابتا فيه إلى الأبد. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم. هذا هو يوم الكفارة العظيم بالفعل، فيوم الكفارة في النظام الموسوي هو اليوم الوحيد الذي كان ينبغي على الشعب أن يبكوا فيه. ورأينا حاجتنا اليوم إلى معمودية التوبة، فنحن جميعا بحاجة إلى التوبة عن خطايانا. كنوح هدد رمون في بقعة مجدون، يشير هذا إلى وادي مجدون وإلى زمن يوشية، وقد كان يوشية ملكا محبوبا من قبل الشعب، وحينما مات كان هناك نوح عظيم عليه، وقد ناح النبي إرمية على يوشية كما لم يفعل على أي شخص آخر سواه. عدد 12، وتنوح الأرض عشائر عشائر على حدتها، عشيرة بيت داود على حدتها ونساؤهم على حدتهن، عشيرة بيت نثان على حدتها ونساؤهم على حدتهن. سوف تنوح كل عشيرة على حدتها، أي أن كل عشيرة ستنوح وحدها بصورة فردية. وما أحوجنا نحن يا صديقي إلى مثل هذه التوبة الفردية في وقتنا الراهن. عدد 13-14، عشيرة بيت لاوي على حدتها ونساؤهم على حدتهن، عشيرة شمعي على حدتها ونساؤهم على حدتهن، كل العشائر الباقية عشيرة عشيرة على حدتها ونساؤهم على حدتهن. سوف يكون هذا نوحا حقيقيا، لكن ما هي الخطية العظيمة التي اقترفوها؟ لقد رفضوا مسياهم حينما جاء في المرة الأولى. فكر فيما سيحدث حينما يجيء المسيح ثانية، ويكون هناك أشخاص سمعوا رسالة الإنجيل وأداروا لها ظهورهم. وما من شك يا صديقي في أن هذا اليوم سيأتي على هذه الأرض حينما يأتي المسيح ثانية. اليوم إذا سمعت صوته يا صديقي فلا تقسي قلبك، بل افتح قلبك واقبل المسيح مخلصا لحياتك. نأتي الآن إلى الفصل 13 وقبل الأخير من زكريا. كما ترى صديقي فإن سفر زكريا هام للغاية. في الفصول السابقة رأينا تدرجا معينا للأحداث التي تحققت وفق برنامج بدأ بالمجيء الأول للمسيح إلى الأرض. في ذلك الوقت دخل يسوع إلى أورشليم وبيع مقابل بضع قطع من الفضة، وبهذا فقد تحقق جزء من نبوة زكريا بالمجيء الأول للمسيح، مما يعني أن الجزء الآخر سيتحقق عند مجيئه الثاني. لقد رفض المسيح كراع صالح للخراف رغم أنه بذل حياته عن خرافه، وهناك راع آخر سيأتي في المستقبل، إنه لم يأتي بعد ولن يظهر إلا بعد اختطاف الكنيسة من على الأرض، وسوف يكون هذا هو الراعي الكاذب الذي يقود الشعب والعالم إلى فترة الضيق العظيمة. والخلاص الوحيد أنذاك سيكون المجيء الثاني للمسيح إلى الأرض حينما يأتي لتأسيس مملكته، فهو الوحيد القادر على إحلال السلام على هذه الأرض. أجل صديقي المستمع، فالطفل الذي ولد قبل نحو 2000 سنة هو الرجاء الوحيد لإحلال السلام الدائم على الأرض. إنه بحق رئيس السلام، وهو لديه خطة وبرنامج لإحلال السلام الدائم على الأرض، فهو سيقيم ملكوت السماء على الأرض. لقد تحدث الأنبياء ولا سيما النبي زكريا عن هذا البرنامج ببعض التفصيل، وفي هذا السفر كما في غيره نجد بعض سمات هذه المملكة. فقد رأينا للتو أن المملكة لها سمات مادية عديدة تروق للإنسان، فالصحراء ستزهر كالزهرة والعرج سيقفزون والعمي سيبصرون، وهناك من يعتقدون أن شوارع أورشليم ستكون ذهبية. لكن حينما نلتفت كثيرا إلى هذه الجوانب المادية، فهناك خطر الابتعاد عن الجانب الروحي. وقد رأينا في هذا السفر أن المملكة ستتصف بالحق. يقول: قد رجعت إلى صهيون وأسكن في وسط أورشليم، فتدعى أورشليم مدينة الحق. فهكذا ستكون مدينة أورشليم حينما يملك المسيح هناك. كذلك سوف تتصف مملكة المسيح بالبر كما سنرى في الآيتين الأولى والثانية من هذا الفصل. وفي الفصل الرابع عشر سوف نرى أنه تكون حتى أجراس الخيل والقدور في الهيكل قدسا للرب، كما أن المملكة ستتصف بالتحرر من الخوف. وهذا ما سنتعرف عليه في الفصل الرابع عشر. علاوة على ذلك سوف تتصف المملكة بالفرح كما رأينا في الفصل العاشر. وأقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف وأرجعهم لأني قد رحمتهم، ويكونون كأني لم أرفضهم لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم، ويكون أفرايم كجبار ويفرح قلبهم كأنه بالخمر، وينظر بنوهم فيفرحون ويبتهج قلبهم بالرب. فسوف يكون ذلك وقت فرح عظيم. جميع هذه هي جوانب روحية وليست مادية للملكوت، وأبرزها السلام. فحينما يأتي المسيح ليملك فسوف يتكلم بالسلام للأمم. لقد تتبعنا في نبوة زكريا برنامج الله الذي سيؤول في النهاية إلى إحلال السلام الدائم في العالم. فحينما جاء المسيح للمرة الأولى قوبل بالرفض وبيع وسلم للأمم الذين صلبوه. ثم تنقضي فترة أخرى لا يتطرق إليها النبي زكريا، ألا وهي عصر الكنيسة الذي نحياه الآن. وحينما ينتهي هذا العصر سوف يظهر الراعي المضل المخادع الذي هو ضد المسيح، وهو لن يدشن المملكة، بل سيأتي بفترة الضيق العظيمة. ولن ينتهي تسلطه على العالم إلا بمجيء المسيح ثانية لتأسيس مملكته على الأرض. هذا هو ما سنقرأ عنه في الفصل الثالث عشر الذي نحن بصدد دراسته الآن. ينبغي فهم كل هذا بصورة حرفية. فمحور خطة الله كما رأينا في الفصل الثاني عشر هو أورشليم. في الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا السفر يرد اسم أورشليم 21 مرة، ولا يمكن لله أن يستخدم هذا الاسم بهذا التكرار لو لم يقصد أورشليم بالمعنى الحرفي للكلمة. يقول المفسر أنجر عن سفر زكريا: التطبيق الحرفي لهذه النبوات على رد الأمة العبرانية واهتدائها عند المجيء الثاني للمسيح هو الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يفضي إلى التفسير السليم لهذه الأسرار النبوية. غير ذلك ينتهي بالكثير من الارتباك والتشويش. والمقصود هنا هو أن محاولة إطفاء الصبغة الروحية على هذه النبوات يعني إنكار وحي كلمة الله. تقول الآية الأولى من الفصل الثالث عشر من زكريا: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. لقد قلنا إن عبارة في ذلك اليوم تشير إلى الفترة الممتدة من الضيق العظيمة إلى الملك. فسوف يأتي المسيح في نهاية الضيق ويقوم بتأسيس مملكته. لا تشير هذه الآية إلى المجيء الأول للمسيح، ففي ذلك الوقت لم يقم المسيح بفتح ينبوع لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. فعوضا عن ذلك رفضوه وصلبوه رغم أنه كان مخلصهم. وحتى أن الرسول بولس كتب يقول في رسالة رومية: لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله. يكون ينبوع. الينبوع هو قدرة الله على التطهير والتي أتاحها موت المسيح على الصليب. فعند المجيء الأول للمسيح رفض الشعب القديم مسيحهم المخلص، وسوف يفتح لهم هذا الينبوع عند مجيئه الثاني إلى الأرض. يواصل هذا الفصل 13 من زكريا تقديم برنامج الله، وقد رأينا في الفصل 12 أنه في ذلك اليوم سوف يسكب الله روحه على الشعب، وقد تحدث النبي يوئيل عن هذا الأمر أيضا. ففي هذا الوقت سيفتح الينبوع لهم حينما يدركون أن المسيح صلب من أجلهم، وقد رأينا أنهم سينظرون إليه. تذكر صديقي المستمع أن هذه هي كلمة الله الدقيقة المحددة، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه، فسوف يكون ذلك اليوم يوم كفارة حقيقي لذلك الشعب حينما يأتي المسيح ثانية، فسوف يتأثرون كثيرا وسيعمل روح الله على إزالة البرقع عن أعينهم. ويوضح الرسول بولس أن البرقع يمكن أن يرفع اليوم إذا كانوا مستعدين للتخلي عن خطاياهم. عدد 2، ويكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود أني أقطع أسماء الأصنام من الأرض فلا تذكر بعد، وأزيل الأنبياء أيضا والروح النجس من الأرض. حينما كانوا في السبي البابلي تخلوا عن عبادة الأصنام ولم توضع العجول الذهبية ثانية في دان وبيت إيل، لكنهم كانوا ما يزالون يستخدمون الترافيم المنزلية الصغيرة، وما يزال الكثيرون يعتقدون أنهم إذا ارتدوا شيئا ما فسوف يحميهم من الأذى. كان هذا هو نوع عبادة الأصنام الذي ينخرط فيه الشعب القديم، كما أنهم كانوا يتعاملون بالأبراج. وأزيل الأنبياء أيضا والروح النجس من الأرض. المقصود بالأنبياء هنا الأنبياء الكذبة، وتشير عبارة الروح النجس إلى الشياطين. نحن نعيش في عالم تنشط فيه الشياطين كثيرا وتعطى اهتماما كبيرا من الناس، والسبب في أهمية هذه الآية هو أنها الآية الوحيدة التي تتحدث عن إزالة الشياطين من الأرض في الملك. فسفر الرؤيا يخبرنا أنه ستتم إزالة النبي الكذاب وضد المسيح من على الأرض، كما سيتم تقييد إبليس أثناء هذه الفترة. وهكذا فإننا نعرف أن النبي الكذاب وضد المسيح سيطرحان في بحيرة النار، وأن إبليس سيقيد في الحفرة التي لا قعر لها. لكن ما من شيء في سفر الرؤيا يتحدث عن طرد الشياطين، ومع هذا من المنطقي أن نؤمن بأن هذا سيتم في هذا الوقت أيضا، وأنهما سيوضعان في هذا المكان أو ذاك. فعلى أقل تقدير نحن نعرف أنه ستتم إزالتهم من على الأرض. كما ترى صديقي المستمع، فإن مشكلة الإنسان هي قلبه وليس العقل، فما من إنسان يعاني فعليا من مشكلة فكرية، فالإنسان لا يملك قدرة عقلية يتعامل بها مع خالق هذا الكون، مع الإله غير المحدود. لكن مشكلة الإنسان الفعلية هي أنه لا يريد التخلي عن خطيته، وهذا ينطبق على الجميع، إنه ينطبق على أي واحد فينا، فلنواجه الحقيقة. أرجو أن تنتبه جيدا لهذه الأقوال يا صديقي، وأن تأخذها على محمل الجد، فأبديتك مرتبطة بها. إلى اللقاء القريب، والرب معك.